تحية طيبة أيها المستمعون في حلقتنا الجديدة من سلسلة الكتاب المسموع سقوط الحضارة الغربية، والتي نستكمل فيها تبعات الثقافة الغربية. وقد وصلنا معكم إلى العنوان الرابع من هذه التبعات، وهو الفراغ الفكري، الذي يشرح فيه دام ظله بالقول:
عانى عالمنا المعاصر بعد هزيمة الشيوعية والليبرالية من فراغ فكري ونظري عميق.
ثم يستتبع دام ظله بالقول:
ومن المميزات الأخرى لهذا الزمن أنه يوجد على مستوى العالم كله شعور بالفراغ الفكري والحاجة إلى أفكار جديدة. هكذا هو الوضع على المستوى العالمي. هناك حال من خيبة أمل وإحباط وتخل عن كل أنواع الإزم، المذاهب والإيديولوجيات والمدارس الفكرية المختلفة، سواء كانت إزم يسارية أو إزم يمينية. تضاعفت هذه الحال بشكل كبير في البلدان كلها وبين المفكرين والشباب. هناك حال فراغ فكري، وهنا الفرصة لتقبل الأفكار الجديدة.
وفي موضع آخر يقول:
الاستكبار العالمي يحكم في العالم اليوم بأدوات المال والسلاح والعلم، لكنه يعاني من فراغ فكري وتوجيهي. يعاني الاستكبار العالمي اليوم من هذه المشكلة الكبرى، إذ ليست لديه أفكار للبشرية، ليست لديه أي فكرة لعرضها على عموم الشعب وإرشادهم إليها، كما ليست لديه أفكار للخواص والمثقفين منهم.
وخامس التبعات التي يذكرها لنا سماحة القائد: العقم والاضطراب الفكري. يقول:
حيث إنه بعد النزعة الإنسانية والمدارس التي نشأت منها والفلسفات الوريدة والناشئة من النزعة الإنسانية الغربية، لم يقدم الغرب أي إنتاج فكري أو فكر جديد للبشرية والحياة الإنسانية.
ويصرح في غير مكان بقوله:
ولو أردنا أن نتتبع الآراء غير الإسلامية، كل ما تنضجه أذهاننا وتنشئه، فإننا سنبتلى بتلك الاضطرابات التي ابتلي بها المفكرون الغربيون في المجالات المختلفة، سواء أكانت في الفلسفة أم في الأدب والفن أم في المسائل الاجتماعية، أي بالآراء المتضاربة والمتنوعة والمتضادة، والتي لا يكون لها في الأغلب استمرار وامتداد عملي.
كذلك يقول:
فكل نظرياتهم في مجال الاقتصاد، وأنتم تشاهدون أوضاعهم الاقتصادية حاليا وفي مجال السياسة، إدارتهم السياسية تغرق أكثر فأكثر في وحول مستنقع هذه المنطقة. بعد كل هذه الجهود والأعمال التي قاموا بها في هذه المنطقة والنفوذ الذي أوجدوه، يزول حضورهم واقتدارهم السياسي بهذا الشكل. هذا يدل على أن نظريات الغرب في مجال السياسة والاقتصاد إنما هي نظريات ناقصة وعقيمة ولا فائدة منها.
ثم يعدد دام ظله الهزائم التي يتعرض لها الغرب في العصر الحديث قائلا:
وإن القطب الرأسمالي والنموذج الليبرالي الديمقراطي الغربي يتعرض في داخل أوروبا وأمريكا أيضا لخطر الاضمحلال، وأصبحت بلدان هذا المعسكر في وضع يشبه وضع المعسكر الشرقي في الثمانينيات من القرن الماضي. فالانهيارات الأخلاقية والاجتماعية والأزمات الفريدة الاقتصادية والهزائم العسكرية الكبرى في العراق وأفغانستان ولبنان وغزة، وسقوط أو تزلزل أكثر النظم الدكتاتورية التابعة لهم في البلدان المسلمة والعربية، وخاصة فقدانهم مصر، وتعرض الكيان الصهيوني للخطر من الشمال والغرب ومن داخله بشكل لم يسبق له نظير، وانفضاح طبيعة التبعية والذيلية للمنظمات الدولية والتعامل السياسي والمزدوج مع مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أما سادسا فيطالعنا عنوان انهيار العائلة، وهو من المشكلات الأكثر خطورة التي يتحدث عنها دام ظله بقوله:
في زماننا هذا فإن من المشاكل الكبرى للعالم الغربي هو انهيار العائلة وازدياد عدد الأولاد الذين لا هوية لهم، ومثل هذا سوف يخنق الغرب ويمسك بزمامه. فالأحداث الاجتماعية إنما تظهر مع مرور الزمن، وسوف يتلقى الغرب من هذه الجهة بالذات أقوى الضربات، وسوف تنهار الحضارة المادية بكل زخارفها وزبارجها من هذه الجهة بعينها.
ومن عوامل انهيار العائلة يرى دام ظله أن التحرر الجنسي في الغرب من أخطر هذه العوامل، حيث يوضح بالقول:
التحرر الجنسي والتحلل الجنسي في الغرب لم يؤدي إلى خمود فوران قدر الشهوة البشرية التي هي غريزية وطبيعية. وكانوا في السابق يعلنون أنه إذا كان بين المرأة والرجل علاقة حرة فإن الشهوة الجنسية ستضعف، ومن الناحية العملية اتضح أن القضية على العكس من ذلك، فأينما ازدادت حرية العلاقات بين المرأة والرجل في المجتمع بحسب الوضعية التي أوجدوها فإن الميول الشهوانية للبشر تتأجج أكثر.
ثم يتابع بكلام في السياق ذاته:
وفي هذا اليوم فإن الغربيين لا يخجلون ويعرضون قضية الشذوذ الجنسي كقيمة، فالإنسان الكريم يندى جبينه من الخجل، أما أولئك فلا يخجلون.
والغرب بنظر الإمام الخامن أيدام ظله أصبح مادياً تحكمه سيادة المادة والمال، وهو العنوان السابع من تبعات تلك الثقافة، إذ يقول:
إن العالم المادي يقيس كل هذه الأشياء بالمال، وكل القيم الإنسانية تنتهي عنده إلى المال، وهذه هي مشكلة العالم المادي، وهذا ما سوف يسقطه ويصرعه أرضاً. لكن حقيقة الأمر أن هناك أشياء لا يمكن قياسها بالمال أصلاً.
كما يقول دام ظله:
بالطبع أقول لكم إن ما هو موجود اليوم في العالم تحت عنوان النظام الرأسمالي حقيقته وجوهره هي سيادة المال. إن مجرد امتلاك الرأسمال واستثماره من أجل تطور البلد ليس بالأمر السيء، بل هو ممدوح وليس مذموما أبدا. المذموم هو أن تكون الرساميل والرأسمالية محور جميع القرارات الكبرى والعامة لأي بلد أو مجتمع، فتجر كل شيء باتجاهها، وهذه المصيبة التي ابتلي بها المعسكر الرأسمالي والغربي والذي يحصد نتائجها اليوم. إن تلك الأحداث التي تقع اليوم في أوروبا وتلك الضغوط الباهظة التي تنزل على رؤوس الناس كلها ناشئة من نظام سيادة رأس المال هذا، فهذه هي الرأسمالية البشعة والمذمومة. ولكن في المقابل إن كان هناك من يمتلك رأس المال وقد وضعه في خدمة نمو المجتمع بالطبع فإنه أيضا سيربح، وهذا العمل جيد وربحه حلال ولا إشكال فيه، فإن العمل لو أنجز وفق الضوابط الصحيحة، وحيث إن نظرة الإسلام المتمحورة حول العدالة متوجهة إلى هذا المعنى فلا يوجد أي إشكال. بناء عليه فإن كلمة الرأسمال وكلمة الرأسمالي ليست مذمومة بأي شكل من الأشكال. فلنسعى إلى ألا تتغلب الرؤية الاشتراكية والماركسية على فكرنا الاقتصادي، فهؤلاء لديهم نظرة مختلفة. ففي النظام الاشتراكي يعد الرأسمال بنفسه مدانا، أما في النظام الإسلامي فالأمر مختلف، فالرأسمال ليس مدانا، المدان هو استغلاله السيء. ولا يصح أن يقال إن طبيعة من يمتلك الرأسمال هي الاستغلال السيء، كلا، ليس الأمر كذلك، فإنه يمكن من خلال القوانين الصحيحة والإدارة الجيدة توجيه الرأسمال توجيها صحيحا وتحريكه.
إلى هنا من كلام سماحة القائد حول تبعات الثقافة الغربية، نصل وإياكم مستمعين لختام حلقتنا والتي نكمل مواضيعها في الحلقة المقبلة بإذنه تعالى. إلى اللقاء.